على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثاني الذي استدل به شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه على حرمة المعاملة التي يقصد منها الحرام في صورة عدم قصد البائع للحرام، مع علمه بأن الحرام يصدر من المشتري، هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو اختصرناه وقلنا وجوب النهي عن المنكر لكان أقرب إلى المدعى. وهذا الدليل كما أفاد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه مما التفت إليه المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه في مجمع الفائدة والبرهان، فإنه قال في موضع من كتابه: فإن الظاهر أنه لو كان الحمل فيه يجب منعه حمل العنب، حمل العنب لمن يصنعه خمرا يجب منعه من باب النهي عن المنكر. هذا في الصفحة 49 من المجلد الثامن من مجمع الفائدة، في الصفحة 51 قال: ومما يستبعد الجواز وعدم البأس، يستبعد أن يفتى بجوازه وعدم البأس فيه، أن يجوز للمسلمين أن يحمل خمرا لأن يشرب، والخنزير لأن يأكله من لا يجوز له أكله، ويبيع الخشب وغيره ليصنع صنما والدفوف والمزمار مع وجوب النهي عن المنكر. فهو في موضعين من كتابه الشريف استدل على أن المكلف إذا كان عالما بأن الطرف الآخر يستفيد من المعاملة معه في الحرام، فإن المعاملة حينئذ لا تجوز من باب وجوب النهي عن المنكر. والكلام حول هذا الدليل كما عرضه الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقع في جهات ثلاث. أما الجهة الأولى فهي بيان صلاحية أدلة وجوب النهي عن المنكر للدلالة على وجوب الدفع، يعني وجوب النهي عن المنكر عن طريق الدفع، كما يجب النهي عن المنكر عن طريق الرافع. فهل أدلة وجوب النهي عن المنكر يستفاد منها ذلك أم لا؟ النهي عن المنكر تارة يكون عن طريق الرافع، وذلك بقطع استمرار المنكر المتحقق، فعندما هنالك يكون منكر في الخارج وينهى المكلف عن المنكر، هذا النهي نهي رفعي يتم بقطع المنكر عن الاستمرار، وهذا هو القدر المتيقن من أدلة النهي عن المنكر. إذا تحقق المنكر في الخارج وجب قطع استمراره، وتارة يتم النهي عن المنكر عن طريق الدفع، ومرادنا من الدفع هو ماذا؟ هو المنع من صدور المنكر في الخارج، فهو دفع للمنكر وليس رفعا له بعد وقوعه. وبما أن الاستدلال بدليل لزوم النهي عن المنكر يتوقف على تعميمه للدافع، وذلك لماذا؟ لأن مفروض المسألة أن النهي عن المنكر دفعي، باعتبار أن المكلف يعلم بأن الطرف الآخر إن تمت المعاملة معه فإنه يستفيد من ذلك في المنكر، فحينئذ يجب عليه، يحرم عليه أن يتعامل معه تلك المعاملة من باب النهي عن المنكر الدفعي لا من باب النهي عن المنكر الرفعي. فهل أدلة النهي عن المنكر صالحة للدلالة على لزوم النهي دفعان كما هي صالحة للدلالة على لزوم النهي رفعا أم لا؟ هنا ذكرت وجوه لبيان. طبعا هذه المسألة الشيخ الأعظم تعرض لها بنحو الفتوى، ذكرها أن أدلة النهي عن المنكر تدل على لزوم النهي دفعا كما تدل على لزوم النهي رفعا، ورتب الحكم بالنسبة إلى المسألة. الكلام أن هذه المقدمة هل هي تامة فعلا؟ أدلة النهي عن المنكر يستفاد منها ذلك أو لا يستفاد؟ ذكرت وجوه لتصوير صلاحية أدلة النهي عن المنكر لشمول النهي الدفعي كالنهي الرفعي. أول هذه الوجوه ما أشار إليه المحقق السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية في المكاسب المحرمة، وهو التمسك بإطلاق أدلة النهي عن المنكر، فإن أدلة النهي عن المنكر مطلقة تشمل النهي الدفعي كما تشمل النهي الرفعي. فهل فعلا أدلة النهي عن المنكر كما أفاد السيد قدس الله نفسه مطلقة من هذه الناحية أو ليست مطلقة؟ هذا التصوير تام أو ليس بتام؟ لا بد من ملاحظة أدلة النهي عن المنكر لمعرفة أن الإطلاق فيها متحقق أم لا. استدل على لزوم النهي عن المنكر بأدلة، المهم منها ثلاثة. الدليل الأول هو العقل، وقد استدل به من القدماء العلامة قدس الله نفسه والشهيدان والفاضل المقداد كما حكى عنهم في الجواهر، واستدل به من المعاصرين، استدل بالعقل على وجوب النهي عن المنكر السيد الخميني عليه الرحمة في المكاسب المحرمة، والسيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذب أحكامه، والسيد الأستاذ دام ظله في فقه الصادق، كلهم استدلوا على وجوب النهي عن المنكر بحكم العقل. والكلام في تقريب دلالة حكم العقل على وجوب النهي عن المنكر، قيل بأن العقل يدرك حسن النهي عن المنكر بلا ريب، وبما أنه يدرك حسن النهي عن المنكر وقد أسسنا قاعدة في علم الأصول تقضي بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، وأن ما حكم به العقل حكم به الشارع، فنستفيد من تطبيق قاعدة الملازمة على المقام أن ماذا؟ أن النهي عن المنكر واجب بحكم الشارع المستكشف من خلال حكم العقل. هكذا قرب حكم العقل في كلمات السيد الأستاذ حفظه الله تعالى. وإما بأن يقال أن العقل يدرك قبح تحقق مبغوض المولى في الخارج، تحقق مبغوض المولى في الخارج قبيح يدركه العقل، فإن الإنسان مثلا لو علم بأن مولاه يبغض ماذا؟ يبغض أن يموت ولده، ورأى بأن ولد المولى معرض للموت، معرض للغرق مثلا، ولم يمنع من ذلك، فإن ذلك يكون مستقبحا بحكم العقل. العقل يدرك بأن المبغوض للمولى يقبح ماذا؟ يقبح وقوعه في الخارج، ويقبح من الإنسان أن لا يمنع من تحققه إذا كان قادرا على تحققه. وهذا هو ملاك وجوب النهي عن المنكر عقلا، فإن المنكر مبغوض للمولى، وتحقيق المبغوض للمولى مع القدرة عن المنع من تحققه ماذا؟ مستقبح عقلا، فيحكم العقل بوجوب النهي عن المنكر من هذا الباب. وهذا هو ملاك حكم العقل كما أفاده السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه. وأما السيد السبزواري أعلى الله مقامه الشريف فقد أفاد بأن النهي عن المنكر مما يتوقف عليه حفظ نظام الدين والدنيا، فيكون حاله كحال سائر الواجبات النظامية التي يستقل العقل ماذا؟ بلزوم الإتيان بها، يستقل العقل بالحكم بلزوم الإتيان بها. بلا ريب أن النهي عن المنكر يتوقف عليه حفظ الدين، ويتوقف عليه حفظ نظام الدنيا أيضا، فإذا كانت تتوقف عليه هذه المصلحة النظامية كان العقل حاكما بوجوبه، وإن لم يحكم الشارع بوجوبه. صار واضحا. والظاهر أن حكم العقل إذا كان من باب مبغوضية المنكر من هذا الملاك الذي ذكره السيد الخميني، أو من باب ماذا؟ لزوم حفظ النظام، فإن هذا الحكم مطلق يشمل حال الرفع ويشمل حال الدفع. إذا كان النهي عن المنكر واجبا لأجل حفظ النظام فهذا يشمل النهي عن المنكر الدفعي، ويشمل النهي عن المنكر الرفعي. وكذلك إذا كان واجبا من باب قبح تحقيق مبغوض المولى فهو يشمل حال الرفع وحال الدفع معا، فالإطلاق متحقق. وأما الدليل الثاني الذي استدل به على وجوب النهي عن المنكر فهو الكتاب الكريم، وقد تضمن عدة آيات دلت على وجوب هذه الفريضة، إنما الكلام في دلالتها على الإطلاق. من الآيات قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا ريب في دلالة هذه الآية على وجوب النهي عن المنكر. من أين استفدنا الوجوب؟ من خلال لام الأمر في ولتكن، فإن اللام فيها لام أمر والأمر ظاهر في الوجوب، فالآية تتحدث عن وجوب النهي عن المنكر، هذا لا كلام فيه. والنهي عن المنكر كما يصدق على النهي الرفعي يصدق على النهي الدفعي أيضا، فإن إنسانا لو منع من تحقق المنكرات في الخارج، منع من صدورها في الخارج، يصدق عليه بلا ريب أنه ماذا؟ ممن نهى عن المنكر، وذلك بالنهي الدفعي. فالآية بإطلاقها تدل على وجوب النهي عن المنكر، كان ذلك دفعيا أم رفعيا. هذا الدليل تام أيضا له إطلاق. الدليل الثاني هو قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الآية لا ريب في دلالتها على وجوب النهي عن المنكر. لماذا؟ لأنها قد اعتبرت تركه معصية واعتداء. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر، فيعلم بأن ترك المنكر محرم، وهذا يعني أن فعل أن النهي عن المنكر واجب من الواجبات الشرعية. إلا أن الآية لا إطلاق فيها، وذلك ماذا؟ وذلك لوجود كلمة فعلوه، فإنها ظاهرة في حرمة النهي عن المنكر، في وجوب النهي عن المنكر الرفعي الاستمراري، لا في وجوب النهي عن المنكر الدفعي. هذه الآية قاصرة عن الإطلاق. الآية الثالثة قوله تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا الذي تقولونه لنا، لماذا ننهى عن المنكر في غير محله؟ ينبغي الاعتذار إلى الله من هذا الخطاب، ولعل هؤلاء يتقون الذين تتوقعون بأن الله يهلكهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، بالمقابلة هم الذين لم ينهوا عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس ما كانوا يفعلون. وهذه الآية المباركة دالة أيضا على وجوب النهي عن المنكر، باعتبارها أنها قد عبرت عن غير الناهين بأنهم من الظالمين، وأكدت على أنهم قد استحقوا العذاب لنهيهم عن المنكر، فلا ريب في دلالتها على ذلك، ولكن إطلاقها ممنوع. وذلك لأنها تحدثت عن النهي عن المنكر بالنسبة لمن استحق العذاب. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو عذبهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذا يعني بأن المنهيين ماذا؟ بأن المنهيين مستحقون للعذاب بفعلهم للمنكر، لا أن المنكر لم يصدر منهم ويجب ماذا؟ ويجب نهيهم عن المنكر. فالآية تتحدث عن أشخاص صدر المنكر منهم واستحقوا العذاب على صدور المنكر منهم، فلما ترك نهيهم عن المنكر كان ذلك موجبا لاستحقاق العذاب. فلا تدل على وجوب النهي عن المنكر الدفعي، وإنما دلت على وجوب النهي عن المنكر الرفعي فقط. ومن الآيات قوله جلت أسماؤه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وهذه الآية أيضا دالة على وجوب النهي عن المنكر من خلال ماذا؟ من خلال الجملة الفعلية الخبرية يأمرون بالمعروف. والجملة الخبرية الفعلية كما ذكر في علم الأصول أأكد دلالة على الوجوب من صيغة الأمر، كما أشار إلى ذلك في الكفاية. فالآية دالة على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، وهي مطلقة أيضا من ناحية النهي الدفعي والرفعي. فتحصل لدينا إلى هنا بأن دليل العقل له إطلاق، وكذلك أيضا دليل الكتاب له إطلاق، يشمل النهي الدفعي كما يشمل النهي الرفعي. وأما الدليل الثالث فهو السنة الشريفة. وأدلة السنة الشريفة كثيرة، وبعضها ظاهر بل صريح في وجوب النهي الرفعي، من قبيل قول الإمام الصادق عليه السلام: ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم إلا أوشك أن يعمهم العذاب. فهذه الآية تدل على حرمة ترك المنكر الواقع المتحقق. هذه الرواية مقيدة، ولكن هنالك روايات أخرى مطلقة، كقول أمير المؤمنين عليه السلام: كن بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فإن امتثال هذا الخطاب كما يتحقق بالنهي عن المنكر الرفعي يتحقق بالنهي عن المنكر الدفعي بلا ريب. فإن أحدا من المتشرعات لا يتردد في إطلاق عنوان الناهي عن المنكر على من يحول دون تحقق المنكرات في الخارج إذا علم بأنها ستتحقق، ومنع من تحققها لا يشك أحد من المتشرعة في صدق عنوان الناهي عن المنكر عليه. فحينئذ الرواية لها إطلاق بلا ريب. فإلى هنا ثبت لدينا بأن الروايات مطلقة، ولكن تبقى عندنا نقطة جوهرية في المقام، وهي أن هذه الأدلة هل تدل على وجوب النهي عن المنكر الدفعي مطلقا، أم تدل على وجوب النهي الدفعي عن المنكر فيما لو كان مرتكب المنكر، أولا، يعني فيما لو كان مرتكب المنكر مشرفا على تحقيق المنكر في الخارج ومشرفا على تحقيق المعصية في الخارج. فهنالك عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يعلم الإنسان مثلا بأنه إن باع هذه السكين على هذا الشخص فإن هذا الشخص يستفيد منها في قتل نفس محترمة، هذه صورة. وتارة يعلم المكلف الذي يعمل في بيع السكاكين بأن هذه السكاكين التي يبيعها قطعا سيستفاد من بعضها في معصية في منكر، هذه صورة أخرى. الفرق بين الصورتين أن الأولى المكلف يعلم بأن الطرف الآخر مشرف على تحقيق المعصية والمنكر، بينما في الصورة الثانية وإن علم بتحقق منكرين ولكنه لا يعلم بأن هذا المنكر منكر سريع التحقق أو بأن هذا المنكر منكر ماذا؟ منكر قد تحققت علته القريبة. فهل يجب النهي عن المنكر الدفعي في كلتا الصورتين؟ أم يجب النهي عن المنكر الدفعي في خصوص الصورة الأولى؟ القدر المتيقن من الأدلة هو وجوب النهي عن المنكر الدفعي في الصورة الأولى، إذا كان يعلم بأنه ما لا بأنه إذا فعل فعله إذا أقدم على المقدمة المشتركة فإن هذه المقدمة سيترتب عليها المنكر. حينئذ إذا كان هنالك إشراف على المنكر وهذا الإشراف عن المنكر وهذا الإشراف على المنكر يمكن دفعه من خلال امتناعه عن فعل المقدمة، يقال هنا بأن أدلة النهي عن المنكر الدفعي شاملة لهذه الصورة. وأما في صورتي ما لو علم علما إجماليا، وكان ما لو علم علما إجماليا بأن المقدمة التي يقدم عليها سيترتب عليها منكر في الجملة، يعلم بأنه إذا فتح مكانا يبيع فيه العنب فإن بيعه لهذا العنب سيترتب عليه منكر في الجملة، سيشتري شخص من 100 شخص عنبا ويصنع منه خمرا، يعلم بأنه إذا فتح مكانا لبيع الأخشاب سيشتري شخص من 1000 شخص خشبا ويصنع منه صنما صليبا مثلا، يعلم بأنه إذا فتح مكانا يبيع فيه السكاكين سيشتري أحدهم منه سكينا من بين 1000 الأشخاص ويقتل بها شخصا. فهنا هل يقال بأن هذه المقدمة تحرم عليه من باب وجوب النهي عن المنكر الدفعي أو لا؟ لا ريب في أن أدلة النهي عن المنكر الدفعي منصرفة عن مثل هذه الصورة، قاصرة عن الشمول لمثل هذه الصورة. والنتيجة التي نخرج بها أن أدلة النهي عن المنكر وإن دلت على وجوب النهي عن المنكر الدفعي كما دلت على وجوب النهي عن المنكر الرفعي ولكن لا مطلقا، وإنما في خصوص صورة الإشراف على المعصية وتحقق المنكر في الخارج، بحيث أن المكلف لو أقدم على المقدمة ترتب عليها تحقق المنكر في الخارج. هنا يقال بأن أدلة النهي عن المنكر شاملة لمثل هذه الصورة بدفع المنكر خارجان. هذا ما تحصل لدينا من خلال ماذا؟ من خلال التقريب الأول لشمول أدلة النهي عن المنكر للدفع كما هي شاملة لحالة الرأي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.